سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي الدرس الماضي تكلمنا أو في الدروس الماضية تكلمنا عن مؤسس فرقة الجهمية وهو الجهم بن صفوان، وذكرنا طرفا من شيوخه، ويحلو للإنسان أن يسميها سلسلة أهل النار. وتكلمنا في المحاضرة الأخيرة عن نبذ أو طرف من تاريخ الجهمية. أما درجات الجهمية فقد أطلق أهل السنة وعلماء السنة لقب الجهمية على الذين ينفون أسماء الله تعالى وصفاته. يعني قضية التجهم أو معتقد الجهمية متعلق دائما بالأسماء والصفات، بالأسماء والصفات. والجهمية ليسوا جميعا على درجة واحدة، وليسوا مذهبا واحدا، بينهم اختلافات. يعني هي فرقة أساسية، فرقة كبيرة هي الجهمية، تفرقت فيما بينها إلى فرق داخلية، وهذا شأن أي فرقة من الفرق. ولذلك كثيرا أو كثير من أهل العلم لما تعرض لذكر شرح حديث النبي عليه السلام في افتراق الأمة ذكر من الفرق فرقتان وثلاث وأربع خطأ، لأن هؤلاء جميعا يدخلون تحت مسمى الشيعة مثلا. فالشيعة فرقة أساسية افترقت فيما بينها إلى ثلاث، إلى ثلاث: غلاة وإمامية وزيدية. أنا بضرب مثل، الشيعة افترقوا إلى ثلاث فرق داخلية: غلاة وزيدية وإمامية. فهو مثلا عدى الغلاة فرقة والزيدية فرقة والإمامية فرقة، وفي الحقيقة أن هؤلاء جميعا فرقة واحدة. وكذلك تصور بعض أهل العلم أن فرق الجهمية الفرعية التي تندرج في نهايتها تحت فرقة واحدة وهي الجهمية ظنها كذلك فرق، فجعل فرق الأمة أكثر من 200 فرقة، وهذا خطأ ويصطدم مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الخطأ في فهم من تصور أن الفرع الذي انبثق من الأصل في داخل الفرقة الواحدة أخطأ في عده فرقة لوحدها. ولذلك الجهمية درجات. الدرجة الأولى أو شر الدرجات أو الجهمية الخالصة هم الذين يسميهم العلماء أيضا الغلاة أو الجهمية الغالية. الغالية ليس من الغلاء وإنما من الغلو. الجهمية الغالية أي المغالية في تجهمها، وهم الذين ينفون أسماء الله تعالى وصفاته، يجردون الذات لله عز وجل من كل اسم ومن كل صفة، يقولون الله بلا أسماء وبلا صفات. أحيانا يريدون أن يحسنوا وجههم القبيح فيقولون لله أسماء لكن ليست مرادة، ولله صفات ولكنها ليست مرادة، ولهم فلسفات سنتعرف عليها بإذن الله تعالى. ولذلك يقول الشيخ هنا وهم أشر درجات الجهمية أي الغلاة، وهم الذين ينفون أسماء الله تعالى وصفاته، وإن سموه بشيء من أسماء الحسنى قالوا هو مجاز. هو مجاز يعني يقولون الله تعالى عالم أو عليم، لكن العلم أمر مجازي ليس اسما لله تعالى وليس صفة قائمة بالله تعالى. فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي، ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم ولا يتكلم. فحقيقة قولهم أنهم لا يثبتون شيئا لله. إذا أردت أن تنظر إلى حقيقة قولهم فلا بد أن تعلم أنهم ينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات مطلقا، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية. فإذا قيل لهم فمن تعبدون إذن، هل تعبدون ربا لا اسم له ولا صفة له؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الكون، من يدبر أمر هذا الكون. فإذا قيل لهم فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق وهذا الكون هل هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا نعم، قالوا نعم. فإذا قيل لهم هذا الذي يدبر هذا الخلق هو الذي كلم موسى؟ قالوا لم يتكلم ولا يتكلم. ثم عللوا بأن الله تعالى لا يتكلم ولن يتكلم بقولهم لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة، لا يكون إلا بجارحة، يعني الكلام لا يكون إلا بلسان وفم ولهاه. والله تعالى منزه عن ذلك. إذن فقد آلة الكلام فلا يتكلم، كيف يتكلم؟ وإنما علم العقلاء أن المتكلم لا بد له من جارحة يتكلم بها، هذا حق في حق المخلوقين. أما في حق الخالق فإن القياس منتفي، فالله تعالى يتكلم بحرف وصوت في ويتكلم بما شاء وكيف شاء متى شاء. ولا زال كلام الله تبارك وتعالى قائما، ولا زال الله تعالى متصفا بالكلام لا ينفك عنه ذلك سبحانه وتعالى. وصفة الله تعالى ليست مخلوقة أيا كانت هذه الصفة، الكلام أو غير الكلام، ولكنهم يقولون لا بد للمتكلم من جارحة، مع أن الله تعالى أثبت في القرآن أن بعض مخلوقاته يتكلم بغير جارح. قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا، أي تكلمتا السماوات والأرض، قالتا أتينا طائعين. إذن السماوات والأرض تكلمتا بغير جارحة، أم للأرض لسان وفم ولها، أم للسماوات لسان وفم ولها؟ هل أحد منا يعتقد أن للأرض لسانا أو فما أو لهاتا؟ لا أحد يعتقد ذلك، ومع هذا أثبت الله تعالى أن السماوات والأرض تكلمتا. قال الله تعالى ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد، من من الناس يعلم أن الرعد له لسان يسبح به؟ لأن التسبيح لا يكون إلا بجارحة، إلا بجارح، وغير ذلك من مخلوقات الله تعالى. وكذلك الجبال، هل رأى أحد منا جبلا له لسان أو بحرا له لسان؟ الله تبارك وتعالى سخر الجبال مع داود يسبحنا، والطير، الطير له لسان يسبح، لكن الجبال كيف تسبح الجبال؟ كيف تسبح؟ إذن لا يلزم دائما لكل متكلم أن يتكلم بجارحة، إذا كان هذا في حق بعض المخلوقين فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى، فهو قادر أن يتكلم، قادر أن يتكلم. والجوارح عن الله منتفية، هكذا يقولون، نعم الجوارح عن الله منتفية. وإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنه من أشد الناس تعظيما لله تعالى، الجاهل يقول لا والله الناس دي عندها حق فعلا، الناس دي ما أرادت إلا تنزيه المولى عز وجل أن يكون شبيها بمخلوقاته أو مثيلا لمخلوقاته، ولكن عند النظر والترقيق يتبين أن هؤلاء ليسوا معظمين لله عز وجل، وإنما هم معطلين لله عز وجل لصفاته وأسمائه. وقد أفصح عن هذا المذهب رجل منهم يسمى ابن الإيادي، ابن الإيادي، أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية، وربما لا يكون هو الذي أخطأ وإنما الناسخ لكتابه هو الذي أخطأ، أنه قال ابن الأباري، ابن الأباري، وابن الإيادي وابن الأباري في الرسم شيء واحد، في الرسم شيء واحد، وهو أقرب إلى التصحيف. فالذي يقرأ عن تاريخ الفرق سواء كان في كتاب موسوعة الفتاوى شيخ الإسلام أو في ضوء تعارض العقل والنقل أو في كتاب منهاج السنة لابن تيمية يجد ابن الأباري، وفي الحقيقة ليس هناك أحد بهذا الاسم، إنما هو ابن الإيادي، الصواب أنه ابن الإيادي. وكان ابن الإيادي ينتحل قول الجهمية، أي يقول بقوله، فزعم أن الباري عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة، في المجاز لا في الحقيقة. يعني ماذا نعني بالمجاز؟ الله تبارك وتعالى عالم مجازا، كلمة مجازا تنفي العلم الحقيقي عن الله عز وجل، لماذا؟ لأن المجاز ضد الحقيقة. فإذا قلنا إن الله تعالى عالم مجازا لا حقيقة، لازمنا أن نقول إن الله ليس بعالم، إن الله تعالى بذاته ليس عالما، وإنما أودع علمه بعض مخلوقاته. ولذلك الجهمية أخذوا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها، كلما مروا على اسم أو صفة جعلوه مجازا لا حقيقة. فالذي كلم موسى عند جبل الطور بأرض فلسطين يقولون الله تعالى هو الذي تكلم، الله تعالى هو الذي تكلم، لكن ليس على الحقيقة وإنما على المجاز. كيف المجاز؟ قالوا خلق الله تعالى كلاما فوق الجبل وبين الشجر، فتكلم هذا الكلام المخلوق فسمعه موسى ورد عليه. كلام كله خبل وضلال وكفر، والمراد منه نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وهي حقيقة مذهب الجهمية، أو هو حقيقة مذهب الجهمية. قال أي ابن الإيادي: الله تعالى سميع وحي وعالم وقادر على المجاز لا على الحقيقة. وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء والصفات حقيقة هو قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوان الصفا ومن الفلاسفة وغيرهم. فهؤلاء هم الفرقة الأولى من فرق مين؟ من فرق الجهمية، وهم الغالية، وهم الغالية أو النفاة. النفاة عند الإطلاق إنما يقصد منه النافون للأسماء والصفات، النافون للأسماء والصفات. والذي يثبت منهم شيئا من الأسماء والصفات يقول نثبت على سبيل إيه؟ المجاز لا الحقيقة. وقد علمتم أن المقصد من المجاز هو نفي مين؟ الحقائق، نفي الحقائق. فهو عالم ليس علما حقيقيا وإنما إثبات مجازي. أما الدرجة الثانية من درجات الجهمية وهم المعتزلة في أصلهم الذين تبنوا شيئا من مذهب الجهمية، الذين تبنوا مذهب الجهمية أو شيئا منه. ولذلك أنت ربما تجد في الشخص الواحد متناقضات وأضداد في عقيدته لا تدري كيف كان ذلك منه، ولكن ربما لانحرافه عن طريق السلف عاقبه الله عز وجل بأن جعل في عقله الأضداد حتى يحيره في حياته. وقد شاهدنا في هذا الزمان كثيرا من أهل العلم لا نظر له في الكتب ولا يحسن أن يفتح الكتب فضلا أن يفهم ما فيها. قد شاهدناه يقرأ في الباب الواحد في القضية الواحدة كلاما للمعتزلة، فإذا أعجبه وضعه، قصه من الكتاب ولزقه في كتاب يريد إخراجه. فإذا قرأ في نفس الفكرة كلاما للجهمية أعجبه فوضعه تحت الكلام الأول، وللخوارج تحت الكلام الأول، وللمرجئة تحت الكلام الأول، فيجمع في مسألة واحدة بين عدة عقائد إلا عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، وللأسف الشديد أن بعض هذه الكتب يدرس الآن في بعض معاهد إعداد الدعاء هنا وهناك. فالمعتزلة فرقة لا علاقة لهم في الأصل بالجهمية. المعتزلة فرقة أسسها واصل بن عطاء، أسسها واصل ابن عطاء المعتزلي البصري في زمن الإمام الحسن البصري. وقصة الاعتزال معروفة وتاريخ واصل معروف، وربما لو تسنى لنا دراسة مذهب المعتزلة نتعرف عليه أكثر من ذلك. والجهمية كما تعلمون من المحاضرتين السابقتين لهم مؤسس ولهم أصول ثابتة يتكئون عليها، ولهم إنكارات ونفي للأسماء والصفات. المعتزلة في أصل دعوتهم إنما يعتمدون على خمسة أسس أو خمس أسس. فحينئذ مذهب المعتزلة في أصله له أصول يتكئ عليها وينافح عنها. هذه الأصول تخالف وإن كان في الظاهر أصول الجهمية. فالجهمية عرفنا شيئا من أصولهم وسنتعرف على الباقي بإذن الله. أما أصول المعتزلة فهي خمس، أصول المعتزلة فهي خمسة. الأصل الأول هو التوحيد، الأصل الأول التوحيد، هذا أصل أصيل يتكئ عليه أهل الاعتزال. والذي يسمع كلمة التوحيد وأنها أصل من أصول المعتزلة يقول طيب أنتم تنكروا المعتزلة إيه؟ أنتم تدعون إلى التوحيد وهم يدعون إلى التوحيد، حتى صار شعارا من شعارهم أنهم يدعون إلى التوحيد. لكن لو علمت أن التوحيد عند المعتزلة إنما هو إبطال الصفات بزعمهم أنهم ينزهون الله عز وجل أن يكون شبيها بمخلوقاته، فيقولون الله تعالى ليس له يد ولا ساق ولا وجه، وليس له نفس، ولا يغضب ولا يسخط ولا يفرح ولا يضحك. لماذا؟ قالوا لأن هذا كله لا يصدر إلا من المخلوق، والخالق منزه عن ذلك، فنحن نوحده في ذاته أن يكون شبيها بمخلوقاته. هذا هو التوحيد عندهم. والتوحيد عندهم فيه كلام كثير، لكن على أي حال إذا علمت أن هذا هو التوحيد عند أهل السنة عند المعتزلة لعلمت أن هذا عند أهل السنة إنما هو نفي وتعطيل، إنما هو نفي وتعطيل. سمى المعتزلة هذا النفي وهذا التعطيل لصفات الله تعالى سموه عندهم إيه؟ توحيدا. فلا مشاحة في الاصطلاح، فلا مشاحة في الاصطلاح، كل إنسان عايز يصطلح لنفسه مصطلحا يفعل لنفسه ما يشاء، لكن أهل السنة والجماعة إنما ينظرون إلى معنى هذه المصطلحات. تسميه توحيد؟ نعم سميه توحيد. ماذا تقصد به؟ أقصد به النفي، أي نفي المماثلة والمشابهة. أهل السنة يقولون نحن نتفق معكم في نفي المماثلة ونفي المشابهة، ونختلف معكم في إثبات الأسماء والصفات، وأنتم تنفونها وتظنون أن التوحيد لا يكون إلا بالتعطيل، ونحن لا نقول بالتعطيل وإنما نقول بالتوحيد الذي هو إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه وما أثبته له رسوله الكريم على المعنى اللائق بالله عز وجل دون استلزام مشابهة للمخلوقات، لأن المخلوقات فيما بينها مختلفة في هذه المسميات أو في هذه الأسماء. فلو قلنا للحمامة جناح ولليمامة جناح وللعصفور جناح ولكل طائر جناح ولجبريل عليه السلام جناح، فهذه كلها أشياء مخلوقة تطير وتطير بأجنحتها، لكن هل جناح العصفور كجناح جبريل؟ الجواب كلا. إذن العصفور يتفق مع جبريل في مجرد الاسم، في مجرد الاسم، أما الكن هو الحقيقة فشتان وهيهات. وكذلك الله تعالى له يدان وله عينان وله نفس ويضحك ويغضب ويسخط وغير ذلك من صفاته الخبرية التي أخبر بها وصفاته الذاتية التي أخبر بها سبحانه وتعالى وأخبر بها رسوله، وكذلك شتان بين ضحك المولى عز وجل وضحك المخلوقات، حتى الحيوانات فيما بينها تضحك وتغضب وتبكي وتحزن، وليس حزنها كحزن بعضها البعض، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالمعتزلة فضلا عن أصولهم الخمسة تجهموا، يعني مالوا إلى مذهب الجهمية، فصاروا يضبطون أصولهم الخمسة على مذهب الجهمية ويخالفون الجهمية في بعض المسائل، في بعض مسائل الجهمية المعتزلة يخالفون، لكن المعتزلة في نهاية أمرها أشربت مذهب الجهمية. ولذلك كثير من الناس يقول هذا معتزلي جهمي أو هذا جهمي معتزلي، هذا جهمي معتزلي، وفي الحقيقة أن كل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزلي. وهنا نقول بين التجهم أو بين الجهمية والاعتزال عموم وخصوص، عموم وخصوص، فكل معتزلي قد أشرب منهج التجهم، وليس كل جهمي يقبل مذهب الاعتزال. قال الدرجة الثانية من درجات الجهمية فضلا عن الأولى وهم النفاة الخالصة أو الغالية، الدرجة الثانية هم تجهم الاعتزال أو المعتزلة الجهمية. قال وهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى، هناك النفاة لا يقرون بهذا، هؤلاء يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة، في الجملة، ونحن نعلم أصل كلمة في الجملة دي تفرق معنا كثير قوي. بالأمس تقريبا قلنا أن مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، في إثبات الأسماء والصفات ده على سبيل الإجمال ولا التفصيل؟ أهل السنة والجماعة إذا أرادوا إثبات الأسماء والصفات أثبتوها إجمالا أم تفصيلا؟ لا أثبتوها تفصيلا، أثبتوها تفصيلا، الذي يثبت تفصيلا من باب أولى أنه يثبت إجمالا، وإذا أرادوا أن ينفوا عن الله تعالى صفة النقص نفوها إجمالا أم تفصيلا؟ نفوها إجمالا. يبقى إذن النفي أي نفي النقص عن الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة يكون إجمالا، دليل ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. أما إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل فيكون على سبيل التفصيل، ولذلك بينه الله تعالى إجمالا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم أثبت الله تبارك وتعالى في كتابه وأثبت رسوله في سنته عليه الصلاة والسلام أن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا إثبات لأسماء الله تعالى وصفاته على سبيل مين؟ التفصيل، خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة يثبتون أن الكمال إجمالا وينفون النقص تفصيلا، فيقولون ليس الله تعالى بذاته ولا عرض ولا جسم ولا طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود وغير ذلك، مع أن هذا الكلام لا يصلح أن يكون منهجا للمخلوقين. لو أردت أن تمدح واحدا أو ملكا أو شريفا أو وجيها فلا يصح منك أن تقول له لست حمارا ولا كلبا ولا خنزيرا ولا غبيا ولا كيت ولا كيت ولا كيت، وإنما تتقدم إلى مدحه مباشرة، إلى إثبات المدح مباشرة، صح؟ فإذا كان هذا لا يصح في حق المخلوقين فمن باب أولى أنه منكر في حق المولى عز وجل. فهؤلاء المعتزلة الجهمية يقرون بأسماء الله الحسنى إجمالا لكن ينفون عنه صفاته، وهم أيضا لا يقرون بأسماء الله كلها على الحقيقة بل يجعلون كثيرا منها على المجاز، وهؤلاء هم الجهمية المشهورون، وهم الذين اعتنى العلماء بالرد عليهم. ولذلك معظم ردود ابن بطة عليه رحمة الله في هذا الجزء الخاص بالرد على الجهمية إنما يرد في حقيقة الأمر على مين؟ على المعتزلة المتجهمة، على المعتزلة المتجهمة. والذي يرد على المعتزلة المتجهمة من باب أولى أن يرد على الصفاتية، وهم الدرجة الثالثة. لماذا؟ لأن بدعتهم متعلقة بالصفات، وهي نفس البدعة التي انتحلها المعتزلة وزادوا عليها. فكل معتزلي جهمي أي في الدرجة الثانية كذلك هو صفاتي، لأن بدعته متعلقة بمين؟ بالصفات. قال: وهم الذين أحدثوا القول بخلق القرآن. يعني هؤلاء المعتزلة، يعني إحنا دلوقتي لما نيجي نقول يا إخواني من الذي قال بأن القرآن مخلوق، على طول سنسمع الجواب أن الذي قال بهذا هم المعتزلة، وهم الذين عذبوا الإمام أحمد بن حنبل. هو مين اللي عذبوا، الجهمية ولا المعتزلة؟ المعتزلة. وفي حقيقة الأمر هم المعتزلة الجهمية، هم المعتزلة الجهمية، لأن المعتزلة أشربت منهج الجهمية وطغى منهج الجهمية على هذه الدرجة أو الفئة أو الطائفة داخل الفرقة كلها، وهو المعتزلة. فهم الذين أحدثوا القول بأن القرآن مخلوق، وأن الله لم يصف نفسه بالكلام أصلا، لم يصف نفسه بالكلام أصلا. طب نحن نقرأ في كتاب الله عز وجل قال الله يقول الله، قال الله يقول الله، إذن الله يقول، والذي يقول إذن يتكلم، إذن يتكلم. وكلم الله موسى تكليما، أو توكيده توكيد أنه كلمه تكليما، في حسن أفهم من كده وأصرح من ذلك. يقولون نعم، إما أن تقولوا أهل السنة، إما أن تقولوا بمقتضى كتاب الله تعالى أو تخرجوا من الملة. يقولون نحن نؤمن بكتاب الله ونثبت الآية وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، لكن أنتم تقرؤونها هكذا وكلم الله موسى تكليما، وأما المعتزلة الجهمية فيقولون وكلم الله موسى، وكلم الله. إذن من المخاطب؟ المخاطب هو الله، والمخاطب المتكلم هو مين؟ هو من شايف التحوير والتدوير ولي الكلام، أي تحريف الكلام عن مواضعه. يقولون وكلم الله موسى تكليما، إذن الله تعالى هو المخاطب وليس هو المخاطب، المخاطب هو موسى. أما الحرف والقراءة الصحيحة وكلم الله، فالله تعالى هو الفاعل أو هو المتكلم المخاطب لموسى، وأن موسى سمع الله عز وجل. قالوا بل حقيقة أن الله لم يتكلم ولا يتكلم، كما أفصح بذلك رأسهم الأول الجعد ابن درهم، حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ولم يكلم موسى تكليما، لأن الخلة المحبة عنده أن الله لا يحب شيئا في الحقيقة، لأنهم ينفون، لأن الحب صفة أو المحبة صفة، وأنهم ينفون الصفات، فيقولون أن الله تعالى لا يحب ولا يبغض في الحقيقة، ولا يحب شيء ولا هو يحب شيئا، وكذلك لم يتخذ شيئا خليلا، لأن الخلة تقتضي المحبة، والمحبة منتفية عن الله بزعمهم، فحينئذ لا يتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا، لا إبراهيم ولا غير إبراهيم. وكذلك الكلام يمتنع عنده أي عند الجعد بن درهم على الرب تبارك وتعالى للعلة السابقة أن الكلام لا بد أن يكون إيه بجارحة، والله تعالى منزه عن ذلك. فالجهمية من المعتزلة وغيرهم ينفون أن يكون لله تعالى كلام قائم به أو إرادة قائمة به، وادعوا أن المتكلم يكون متكلما بكلام يكون في غيره، يكون في غيره، وأن الله تعالى يخلق كلاما إما في الهواء وإما بين ورق الشجر التي كلم منها موسى. فهذا الكلام المذكور في القرآن يقولون بأنه كلام مخلوق لله، كما قالوا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا الله تعالى لا يجيء. لماذا؟ لأن المجيء صفة أم لا؟ المجيء صفة، وهم ينفون الصفات عن الله عز وجل يثبتونها مجازا. كيف ذلك؟ قالوا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء أمر ربك، وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، فيجعلون أن المجيء ثابت لأمر الله لا لذات الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يقولون وجاء ربك على المعنى اللائق به، مجيئا يختلف عن مجيء من؟ عن مجيء المخلوقين، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله، لا كنزول محمد وإبراهيم وإسماعيل وزيد وعمر نزولهم على السلالم، أن الله تعالى منزه عن ذلك، فهو ينزل بالمعنى اللائق الذي يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. ونزوله لا يستلزم خلو العرش منه، خلافا للحوادث وخلافا للمخلوقين، لو أن واحدا نزل من الدور الثاني إلى الأول يلزم من ذلك أن يخلو منه الدور الثاني، أما الله عز وجل ففوق ذلك، فوق ذلك ينزل، ينزل وهو مستوى على عرشه، كيف؟ الله أعلم، لكننا نثبت النزول ونثبت المجيء ونثبت العلو في نفس الوقت، في نفس الوقت نثبت له العلو والفوقية والاستواء على الكرسي سبحانه وتعالى. أما قياسه على المخلوقين فهذا تصور وإيهام يحرم على العبد أن يتصور أن الله تعالى يشبه في أفعاله المخلوقين، لأن الله تعالى واحد في أفعاله، ومعنى واحد في أفعاله أي متفرد في فعله، لا يمكن أن يماثله ولا يشابه أفعال المخلوقين. وقالوا أيضا يكون مريدا بإرادة ليست فيه ولا في غيره، أو الإرادة وصف عدمي، وصف عدمي، يعني قال الله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة، فعلى قول هؤلاء المعتزلة الجهمية الإرادة وصف عدمي، أي أن الله تعالى لا يريد، لا يريد. إذن ما قيمة قوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة؟ ما معنى هذا الكلام عندهم؟ يتخبطون بكلام الفلاسفة، سيأتي معنا بإذن الله. فكان حقيقة قولهم التكذيب بحقيقة ما أخبرت به الرسل من كلام الله ومحبته ومشيئته وإرادته، وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ التي أطلقها الرسل وجاءت في الكتب، لأنهم يقرؤون القرآن كما نقرأ، يقرؤون كما نقرأ، فلا شك أنهم يقرؤون الأسماء والصفات التي في القرآن والتي في السنة، ولكنهم يثبتونها على سبيل المجاز ذا الحقيقة. وهذا حال الزنادقة المنافقين، وعلى هذه الطائفة بالذات رد أهل العلم الذين صنفوا في الرد على الجهمية أو الرد على المعتزلة. أما الدرجة الثالثة فهم الصفاتية، يبقى أنا عندي الدرجة الأولى النفاة الغالية، والدرجة الثانية هم المعتزلة الجهمية، أي المعتزلة الذين أشربوا منهج من الجهمية، وهم أصل الرد، وهم أصل الرد عليهم، يعني الذين ردوا على المعتزلة وعلى الجهمية إنما ردوا على هذه الطائفة من بين الطوائف الثلاث. أما الصفاتية وهم الدرجة الثالثة هم المثبتون المخالفون للجهمية. كلمة المثبتون عند الإطلاق تعني أنهم يثبتون الأسماء والصفات، يثبتون الأسماء والصفات في الجملة. والنفاة هم الذين يعطلون الأسماء والصفات كذلك في الجملة، فهؤلاء هم الصفاتية، والصفاتية تعني أنهم يثبتون الصفات في الجملة. وهم بذلك يخالفون أو مخالفون للجهمية وكذلك للمعتزلة الجهمية. لكن هذه الدرجة فيهم نوع من التجهم، فيهم نوع من التجهم، كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من أسماء وصفات الخبرية أو غير الخبرية، ويتأولونها كما تأول الأولون صفاتهم كلها. يعني بيقولوا إيه؟ نحن نثبت الصفات، نثبت الصفات، يد الله فوق أيديهم، نعم يد الله فوق أيديهم، لكن المراد باليد القوة، المراد باليد مين؟ القوة. فهو أثبت الصفة لكنه إيه؟ أولها، لكنه أولها. هذا التأويل باطل أم حق؟ باطل، مش كده؟ طيب لو قلنا بعض الشر أهون من بعض، لو قلنا بعض الشر أهون من بعض، لكان لزاما علينا أن نقول إن هؤلاء الصفاتية الذين يثبتون الصفات ويؤولونها على غير ظاهرها المراد منها، أهم أقرب إلى الحق أم النفاة الذين لا يثبتون أسماء ولا صفات؟ يا أخواني، هل الذي يموت كافرا كفرا بواحا لم يدخل الإسلام قط، لم يدخل الإسلام قط، يأتي الشيعي يوم القيامة أو القدري يوم القيامة مثل الكافر الأصلي؟ مع أن كلاهما شر، لكن بعض الشر أهون من بعض. الذي لا يصدق كلامي هذا يقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين الحق والباطل، مش الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين الحق والباطل. قال لأن يموت الرجل جهميا أو قدريا أو شيعيا أو مرجئا أو أشعريا خير له من أن يأتي ربه كافرا كفرا بواحا لم يدخل الإسلام أصلا. تعرفين ابن تيمية ده شيخنا كلنا، صح ولا لا؟ وإن رغم أنوف، لكنه على أي حال الإمام ابن تيمية شيخ الصحوة منذ زمانه، وإن شاء الله تعالى يكتب له ذلك إلى يوم القيامة. العجيب يعني أن هذا رجل واحد في الأمة هو الذي يقود الأمة إلى قيام الساعة أو إلى وقتنا هذا على الأقل. كل الناس إذا التزم بحث عن ابن تيمية وكلام ابن تيمية وكتب ابن تيمية وابن القيم، شيء عجيب جدا، كأن الله تعالى لم يخلق علماء قبله، لم يخلق علماء قبله، لأن علماء قبله كانوا مصنفين ومؤصلين ومقاعدين لهذه المسائل التي أخذها ابن تيمية وفهمها فهما جيدا موافقا لمنهج السلف، فنشرها هنا وهناك، نشرها بالقول والعمل، نشرها بالقول والعمل، كان مجاهدا حقا لا خلاف على شجاعته وجهاده المبطلين الأعداء في الداخل والخارج في ذلك الوقت، ولذلك كتب له القبول. وربما يكون سر هذا القبول الإخلاص، ربما يكون السر في هذا كله الإخلاص. فكم من عالم جليل عنده من العلم ما ليس عند غيره ولم يكتب له، ولم يكتب له شيء من ذلك. نعم، فهؤلاء هم الذين يثبتون الصفات لكن يؤولونها. يحلو لنا أن نقول إن هؤلاء من طرف خفي هم الأشاعرة وهم الماتريدية، يثبتون الأسماء ويثبتون مين؟ الصفات، لكن يقولون ليس المراد من الصفة ظاهرها، وإنما لابد من التأويل، لابد من التأويل. ابن تيمية عليه رحمة الله يقول وهؤلاء هم أقرب الناس لأهل السنة. أقرب الناس لمين؟ ليس يعني ذلك أنهم أهل السنة، لا والله، بل هم أهل البدعة، بدليل أنهم درجة من درجات مين؟ الجهمية. أما إيه حكاية أنهم أقرب للسنة؟ بيقول لك أيوة، يعني إذا قارناهم بالنسبة للصفاتية وبالنسبة للمعتزلة الجهمية كانوا هم أقرب الناس إلى الحق، لكن لا يعني أنهم أصابوا الحق، لا، هم بعيد، هم بعيدون عن الحق، لكنهم بالنسبة لغير من أهل النفي الأصلي أو النفي الكلي أو الاعتزال التجهمي فهم أقرب الناس إلى الحق ولم يصيبوا الحق بعد، فهم الصفاتية الذين يثبتون الصفات. طب غيرهم؟ لا، ده بينفي الصفات، فبلا شك أن الذي يثبت الصفة ويؤولها خير من الذي لا يثبتها، وكلاهما شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل، لكن لا يمكن يستوي الخيران، فكذلك هنا كلهم شر، لكن شتان بين المثبت والنافي، بين المثبت وإيه؟ والنافي. والذي نفى نفى بزعمه تنزيها لله عز وجل، يعني أول الصفة قال لا، يد الله فوق أيديهم، والله له يد، استغفر الله، لا، اليد هي القوة، لأننا نثبت لله القوة. طب هم هناك بيقولوا إيه؟ ليس الله تعالى بسميع ولا عليم ولا حي ولا قادر ولا قوي وغير ذلك، يعني هم ينفون الاسم والصفة في آن واحد، فكأنهم في نهاية الأمر يذهبون إلى أن الله عدم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لماذا؟ لأن الله تعالى ذات، ذات، ولا بد لكل ذات من صفات، لا بد لكل ذات من صفات، حتى هذه الورقة التي بين يدي هي ذات، إذا أردنا أن نصفها قلنا هي مستطيلة وهي بيضاء وفيها كلام مكتوب بالأزرق وغير ذلك، ورقة جديدة أو ورقة قديمة، هذه كلها صفات لهذه الذات، فكل ذات لها صفات، وهذا أمر مستقر في عقول العقلاء أنه لا يمكن أن يكون ذات إلا بالصفات. فالله تعالى ذات أم لا؟ العجيب أنهم ينازعون في أن الله تعالى ذات، والذي يقول منهم أنها ذات يقول ذات بلا صفات، وإذا أثبتنا الصفات فإنما نثبت على سبيل المجاز لا الحقيقة، وهو في حقيقة الأمر إلحاد وزندقة، لأنه يلزم من يقول إن الله تعالى ليس متصفا بصفات على الحقيقة، إذن هو ذات عدمية ولا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه ذات عدمية، فلا بد أن يقول في نهاية قولهم إن الله تعالى عدم، عدم، خلافا للمغالين في الإثبات أو في التشبيه أو في التمثيل، يقولون لله تعالى يد، ولكن الله تعالى خاطبنا بما نعلم، خاطبنا بما نعلم، أي علمنا معنى الخطاب أن لله تعالى يد، ويزيدون له يد كأيدينا وعين كأعيننا ونفس كأنفسنا، يغضب كغضبنا يفرح كفرحنا، فينتهون في نهاية أمرهم إلى أن الله تعالى شخص، رجل، 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 حتى ذكر غير واحد ممن صنف في كتب الاعتقاد كابن الجوزي وغيره، يقولون وهم يقولون إن الله تعالى رجل كآحاد رجالنا ولكنه أجمل منا، ولكنه أجمل منا، حتى وصف الله تعالى بالبياض أخذا من قوله عليه وسلم إن الله جميل، قالوا جميل، الجمال لا يكون إلا في البياض، وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، فالرجل الأسود أو الأسمر يرى الجمال في امرأة سمراء ولا يراه في امرأة بيضاء، والذي هو جميل عندك قبيح عندي، والعكس بالعكس، فالجمال أمر نسبي، ولكن النبي أثبت لربه الجمال المطلق اللائق بالإله سبحانه وتعالى، اللائق بذاته سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء من يقر بالصفات الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث، ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار في الجملة كذلك، لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول، وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية. أنا قدمت المقدمة السابقة دي حتى أنفي عنك شبهة هذا القول، أي هؤلاء الصفاتية أقرب إلى أهل السنة من الجهمية الخالصة، هم أقرب ولا لا؟ هم أقرب، لكنهم ليسوا أهل السنة، ليسوا أهل السنة. ولذلك الذي سألنا في الدرس الماضي سؤالا قرأته في البيت اليوم، قال أنا في السنة الأزهرية ويدرسون لنا مذهب الأشاعرة والماتريدية ويقولون وهؤلاء هم أهل السنة، هذا كلام نبهنا عليه مرارا، وأن الأشاعرة أشاعرة وأن الماتريدية ماتريدية وهم متأولة، ويمكن أن يسموا بالصفاتية أي الذين يثبتون الصفة لكن يؤولونها على غير المراد منها، فهؤلاء هم من أهل القبلة ولكنهم ليسوا من أهل مين؟ وليسوا من أهل السنة، وهؤلاء هم الدرجة الثالثة. ولذلك إذا ذكرنا آراء الجهمية، آراء الجهمية أي ما هي الأشياء التي خالف فيها الجهمية أهل السنة والجماعة، الأصول التي خالف فيها الجهمية أهل السنة والجماعة، في الجملة قولهم إن القرآن مخلوق، قولهم بخلق القرآن، وإنكارهم رؤية المولى عز وجل بالأبصار في الآخرة، وإنكارهم أن يكون لله تعالى وجه ويدان، وأنكروا شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنكروا شفاعته. جماعة اللي بيقولوا أنت بتدرس الجهمية ليه والمعتزلة والقدرية، هو لسه في حد من دول؟ ده ضياع وقت، ضياع وقت. لا، كل الفرق الضالة موجودة بأسماء غير الأسماء، بأسماء موجودة في الأمة وستظل موجودة في الأمة، يسمون في كل عصر من مصر بأسماء تختلف عن أسمائها الواردة في النصوص، بالضبط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسمون الخمر بغير اسمها، يستحلونها يسمونها بغير اسمها. يقول لك ربنا قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما قالش الويسكي، ما قالش الشمبانيا، ما قالش كذا، ما قالش كذا، أسماء عشرات ومئات الأسماء للخمر. يقول لك لا 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 لا، ربنا حرم الخمر ونحن مقرون، والذي ينكر أن الله حرم الخمر يكفر ويشتغل فقيه على آخر الزمن. يقول لك لا، بس ده الشمبانيا دي لا 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 لا، مش دي اللي أصلها ربنا. بالضبط، الربا حرام، الربا حرام، لكن ربا البنوك لا، ده فوائد حرمه في القرآن لابد أن نقول بتحريمه، لكن لا، ربنا قصد بتحريم الربا نوعا معينا ليس هو ما يتعاطاه البنوك اليوم، ولذلك البنوك حلال. أنا بقول الكلام ده قول المبطلين الأفاكين، حتى لا يفهم، لا يفهم أحد أن أنا بقول أن فوائد البنوك حلال أبدا. وجحدوا علم الله وقدرته، قالوا ليس بعالم ولا قادر، ونفوا عن الله تعالى الصفات التي نطق بها القرآن من السمع والبصر والحلم والرضا والغضب والعفو والمغفرة والصفح والمحاسبة والمناقشة، كل هذا نفوه عن الله عز وجل، وأثبتوا لأنفسهم من القدرة والاستطاعة والتمكن ما لم يثبتوه لله تعالى. لماذا؟ لأنهم يقولون بشيء من القدر، يقولون في هذا الباب بمذهب القدرية الذين يثبتون لأنفسهم القدرة على الفعل وأنه مختار لفعله ولا علاقة لله تعالى بأفعاله البتة، وزعموا أنهم يقدرون على ما لا يوصف الله تعالى بالقدرة عليه، ويخلقون ما لا يخلقه الله تعالى من الأعمال والأقوال، وزعموا أنهم يفعلون ويقدرون على ما لا يفعله الله ولا يقدره، ويريدون ويشاؤون ما يستحيل أن يكون من تدبير الله ومشيئته، ويزعمون أنهم يريدون لأنفسهم ما لا يريده الله ولم يشأه لهم خالقهم، فيكون ما يريدون ولا يكون ما يريده ربهم. تعرفين الكلام ده طبعا، إحنا لما جينا نتكلم عن القدرية عن مراتب القدر تكلمنا عن القدر الشرعي والقدر مين الكوني، قلنا أن الله تعالى أراد الخير والشر وخلق الخير والشر وأذن في وجود الخير والشر، ولا يكون في الكون إلا ما أراد الله عز وجل، لكنه أراد الحق وأراد الطاعة والخير إرادة شرعية دينية وأعان عليها، وأعان عليها، وأراد الشر إرادة كونية قدرية، بمعنى أنها لا تكون في الكون إلا بإذن الله، بإذنه خلقا وإرادة وكسبا من العبد، وكسبا من العبد. فالله تعالى أذن في وجود الشر، ولذلك هو الذي خلق إبليس، وإلا فهل هناك أحد غيره خلق إبليس؟ كلا، الله تعالى خلق إبليس وهو رأس الشر، فهو الذي أذن في خلقه ووجوده، مع أن الله تعالى يبغض إبليس أن يحبه، وكذلك الله تعالى هو الذي خلق الزنا والسرقة وشرب الخمر ونهى عنه، لكن قدره في الكون تقديرا وأذن في وجوده خلقا، ولكن الذي باشر هذا الشر هو من؟ ولذلك قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وأثبت له سبحانه وتعالى مشيئة، فالعبد مختار لفعله بعد قيام الحجة عليه، ولذلك خلق الله تعالى الجنة والنار. الجنة تفنى وتبيد ويزول نعيمها، وأن النار تزول وينقطع عذابها، هذا آخر ما زعموا من أصول مسائل الاختلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة. ولهم أقوال في غاية الغرابة، يقول ومن مغالطات الجهمية المعتزلة اللي هم الدرجة الثانية من مغالطتهم وتمويههم على الناس قولهم إن الله تعالى منزه عن الأعراض والأبعاد والحوادث والحدود. ده كلام جميل في الجملة في الظاهر كده ولا كلام وحش؟ كلام جميل جدا. أول ما تسمعه إن الله منزه ليس كمثله شيء، منزه عن الأعراض والأبعاد والحوادث والحدود. لو علمت أن هذا الظاهر غير مراد وأن مقصودهم بذلك نفي الأفعال ونفي مباينة الله تعالى للخلق ونفي العلو على العرش حيث قالوا إن الله منزه عن الأعراض، لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكر. لماذا؟ لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد، منزه عن الأعراض، الأعراض من الصحة والسقم والمرض وغير ذلك، فلا شك أن الله تعالى لا يفسد ولا يمرض ولا غير ذلك، فهو منزه عن الأعراض، أي كل ما يصيبني من أعراض الحياة من غنى وفقر وصحة وسقم وطلوع ونزول وغير ذلك من صفات المخلوقين. فهم يقولون الله تعالى منزه عن الأعراض، أي لا يصيبه آفات كما تصيب المخلوقين. فلا شك أن هذا كلام جميل، هذا كلام جميل، ولا ريب أن الله تعالى منزه عن ذلك. لكن مقصودهم بهذا القول أن الله منزه عن الأعراض أنه ليس له علم، لأن العلم بالنسبة لي عرض، العلم بالنسبة لي عرض، كنت جاهلا فتعلمت، كنت عدما فكنت فأحدثت بعد ذلك، كنت عدما فكنت بعد العدم كائنا حيا، ويمكن أن يقول كنت ميتا ثم صرت حيا، أي كنت عدما ثم حيا. فهم ينفون في قصد كلامهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها أعراضا. فقولهم إن الله منزه عن الأعراض أي منزه عن صفاته التي وردت في القرآن والسنة، فكيف يثبت الله تعالى نفس الصفة وأنفيها أنا زعما التنزيه؟ هل أنا أعلم بالله من الله؟ الله تعالى أعلم بذاته من سائر المخلوقين، ولذلك وصف نفسه بالصفات، فلا يحل لأحد الخلق أو للخلق أجمعين أن ينفوا هذه الصفات من باب التنزيه زعم، من باب التنزيه زعم. وكذلك إذا قالوا إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات، إن الله منزه عن الحدود والحياز والجهات، أوهم الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره المخلوقات، لا تحصره المخلوقات. ولا شك أن هذا الكلام في ظاهره كلام جميل، كلام جميل، أن الله تعالى حقا لا تحصره المخلوقات ولا تحيط به المخلوقات، هذا كلام حق. لكن قولهم إن الله منزه عن الحدود والأحياز والجهات أنه ليس مباينا للخلق، أنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه. يعني إيه؟ يعني أن الله تعالى داخل في مخلوقاته، داخل فين؟ في مخلوقاته. وما معنى داخل في مخلوقاته؟ أي لو سألنا أين الله لبادر جل الناس، الله تعالى في كل مكان، الله تعالى في كل إيه؟ مكان. مش ده اللي احنا حفظناه وتعلمناه من أبائنا وأجدادنا والناس اللي في الشوارع حتى والناس اللي في المساجد؟ مش ده اللي احنا تعلمناه؟ أين الله في كل مكان؟ الجواب محفوظ وأسرع من السؤال، وهو أبطل البطلان وأفسد الفساد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل جارية، جارية بنت صغيرة ترعى الأغنام، أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. جارية ترعى الأغنام تعقل عن الله عز وجل علوه واستواءه على عرشه على الحقيقة والمعنى اللائق بالله تعالى، جارية تفهم ما لا تفهمه معظم الأمة في هذا الزمان، جارية ويبدو أنها لم يكن لها مجالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت مجالسها مع سيدها الذي لطمها على خدها، ثم بعد ذلك أراد أن يكفر عن هذه اللطمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني لطمت جاريتي لأنها فعلت كيت وكيت. فقال النبي: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال النبي: اعتقها فإنها مؤمنة. فأثبت لها الإيمان لصحة اعتقادها في علو الله تعالى وفوقيته واستوائه على العرش. ولو سألت الناس الآن، أدخن شيخ لو سألته، طبعا تعرفين الشيوخ هنا، أين الله؟ قال: في كل مكان. والذي يقول على العرش هذا كذاب ومفتري، الذي قاله على العرش هو ذاته سبحانه وتعالى، ونبيه عليه الصلاة والسلام هو الذي أثبت له العلو على العرش والفوقية. فهل الله تعالى كذاب ومفتري؟ وهل رسوله كذاب ومفتري؟ بل الكذاب المفتري هو الجاهل الذي قال على الله بغير علم كذبا وزورا وافتراء أن الله تعالى ليس على العرش، بل هو مع خلقه في كل مكان، حتى أنهم أثبتوا أن الله تعالى في الحمامات وفي القاذورات وفي الحش وغير ذلك من الأماكن المستقذرة. قالوا: لا يخلو منه مكان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الله تعالى مستوى على عرشه مع خلقه بعلمه وسمعه وإحاطته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أي بمقتضى أسمائه وصفاته هو مع خلقه، فمعيته ثابتة لهم، معية علم وسمع وإحاطة وإرادة ومشيئة وغير ذلك. أما الله تعالى فهو مستوى على العرش مباين من خلقه، مباين أي الله تعالى فوق السماوات السبع، مباين يعني مختلف، ليس الله تعالى بذاته في المكان الذي فيه خلقه، وإنما الله عز وجل مستو على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. فيقولون مقصودهم بذلك أنه ليس مبينا للخلق ولا منفصلا عنه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إليه، ولم ينزل منه شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا يتقرب إليه شيء، ولا يتقرب هو إلى شيء، ولا ترتفع إليه الأيدي في الدعاء، ونحو ذلك من معاني الجهمية. كل هذا الكلام قالت به الجهمية المعتزلة. وإذا قالوا إنه ليس بجسم، بلا شك أن هذا الكلام ظاهره إذا كان المراد أن الله تعالى ليس كمثل مخلوقاته فهذا كلام الحق. هل الله تعالى جسم كجسمي؟ الجواب لا، فقولهم يوحي في الظاهر تنزيه المولى عز وجل، لكنهم يقصدون أنه لا يرى ولا يتكلم بنفسه ولا تقوم به صفة ولا هو مبين للخلق وأمثال ذلك. قال: ولا تحله الحوادث. الحوادث هي المخلوقات. في الكلام الأول أنتم تعلمون أن أئمة الصوفية كالحلاج وغيره يزعمون أن الله تعالى في كل شيء، حتى سئل الحلاج: أين الله؟ قال في كمي هذا، وأدخل يده في كمه، وفي رواية عنه قال: في جبتي. أين الله؟ قال: في جبتي. والجارية قالت: في السماء. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وأيهما أولى بالحق؟ أما قولهم لا تحله الحوادث، أوهم الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الاستحداثات التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم، وهذا معنى صحيح، لكنهم لا يقصدون هذا المعنى، وإنما يقصدون أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه، ليس لله تعالى فعل يقوم بنفسه، وكأن المراد من ذلك أنهم يريدون أن ينفوا أن الله متكلم بأي كلام شاء في أي وقت شاء، أن هذا فعل اختياري، الله تعالى ليس متكلما على الدوام، وإنما هو فعل اختياري لله، إذا أراد أن يتكلم تكلم، إذا أراد أن يتكلم تكلم. لكن الله تعالى عالم في كل وقت وحين أم لا؟ عالم في كل وقت وحين. فصفة العلم وصفة الحياة لله عز وجل ليس كصفة الكلام وكلها صفات لله عز وجل. أما صفة العلم والحياة مثلا فهي صفات لازمة لله عز وجل دائما لا تنفك عنه، وكذلك الكلام. لكن الكلام يختلف عن العلم والحياة أن الله تعالى يتكلم بفعل اختياري له سبحانه وتعالى، إذا شاء يتكلم تكلم. لكن هل يمكن أن يصح منا أن نقول إذا شاء الله أن يعلم علم؟ لا، لأنه عليم في كل وقت وحين، عليم في كل وقت وحين، حي في كل وقت وحين، قدير في كل وقت وحين. أما الكلام فهو صفة فعل اختيارية، إذا أراد أن يتكلم تكلم. لماذا؟ لأنه قادر أن يتكلم، وليس كلامه محدثا، أي ليس كلام الله تعالى حادث ومخلوق وجديد، بل الكلام صفة من صفات الله تعالى، كصفة العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، صفات لازمة لله عز وجل، أزلية ليس لها أول وليس لها، أو كما يقول أهل السنة، أول بلا ابتداء. الله تعالى أول بصفاته بلا ابتداء، آخر بصفاته بلا انتهاء، أي فليس لآخره آخرية وليس لأوله أولية سبحانه وتعالى. فمقصودهم بأنه لا تحل الحوادث أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه، ولا له كلام، ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء. لماذا؟ لأن هذه كلها أفعال اختيارية يفعلها العبد، فيقول الله تعالى منزه عن هذا كله. ففي نهاية الأمر يريدون تعطيل الله تبارك وتعالى عن هذه الصفات الثابتة، وأن المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا. يعني لما خلقني الله عز وجل في نظر هؤلاء الجهمية لم يكن منه فعل في خلقه أصلا، بل عين المخلوقات هي الفعل، بل عين المخلوقات هي الفعل. ودي مسألة يا إخواني هتجرنا إلى أصل كبير جدا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع عموما، هل الاسم هو عين المسمى أم أن الاسم يختلف عن المسمى؟ هل الاسم هو المسمى أم الاسم شيء زائد عن المسمى؟ يعني لو قلت الله، الله ده اسم ولا صفة؟ ده اسم. طيب ماذا نعني بهذا الاسم؟ إذا قلنا الله، هل نعني وصف الذات بهذا أم أن عين الاسم هو الله؟ أم أن عين الاسم هو الله؟ يعني لو أنك وقفت هكذا وقلت لك أنت جميل، أنت جميل، فهل وصفك بالجمال وصف زائد عليك أم هو عين ذاتك؟ إزاي عين ذاتك؟ بل أنا لما أقول لك أنت جميل يبقى ده عين ذاتك؟ ها؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا يبقى عين ذاتك، ده أنت أنت ذات مجردة، دخل عليك وصف آخر وهو الجمال. يبقى لما أقول لك أنت جميل يبقى أنا وصفت الذات بإيه؟ بالجمال. يبقى الذات شيء والوصف إيه؟ والوصف شيء آخر، الوصف دخل عليك. لما أقول لك أنت رحيم، أنت رحيم، كلام جميل، هذه الرحمة معنى زائد على الذات ولا الرحمة هي عين الذات؟ هي عين مين؟ إذن هي معنى زائد، هي معنى زائد. طيب وغير ذلك من الصفات. لكني لو قلت لك ما اسمك؟ قلت عمرو، قلت عمرو، فقلت لك يا عمرو، فعمرو إشارة إلى الذات أم إلى الصفات التي أتمتع بها عمرو؟ يعني إذن عمرو هي إيه؟ هي عين ذات الشخص اللي واقف قدامي ده، هي عينه، بقول له أنت عمرو، لأن الله، لأن أباك سماك عمرا، فأنت عمر. فهل عمر أضاف معنى زائدا لذاتك؟ أضاف معنى زائدا؟ إذن الذي لا يضيف معنى زائدا يبقى هو عين المسمى، والذي يضيف معنى زائدا يبقى هو صفة لمين؟ للمسمى، صفة للمسمى. فإذا قلت يا عمرو فليس معنى ذلك أنني أصفك، وإنما أنا أنادي ذاتك، وأعتقد أن هذه الذات تسمى عمرو، وعمرو معبر عن الذات وليس عن صفة في هذا الشخص الذي يقف أمامي. لو انتقلنا ولله المثل الأعلى إلى الله عز وجل، لو قلنا من أسمائه الغفور، من أسمائه الغفور، والله تبارك وتعالى إذا سمى نفسه بالغفور فلا بد أن يتصف بالمغفرة، إذا سمى نفسه بالرحيم فلا بد أن يتصف بالرحمة، فكل اسم يدل على صفة، كل اسم يدل على صفة وليس العكس، وليس العكس. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يدل على صفة وليس كل صفة يشتق منها اسما، ليس بلازم. وهذه مسألة محل نزاع كذلك، لكن أنا أعتقد أن هذا هو الراجح. فإذا قلنا الله هذا الاسم اسم نناديه أم لا، بدليل أنني أقول يا الله، فهل الله اسم زائد عن الذات أم هو عين الذات؟ طيب لو قلت يا غفور، يا رحيم، يا ودود، يا قوي، يا متين، يا مانع، يا معطي، فهل هذا الاسم هو عين الذات أم وصف زائد؟ أنا زعلان جدا لأن بقول الكلام ده، أنا زعلان جدا لأن ده كلام الأشاعرة في الحقيقة، ده كلام الأشاعرة. لكن على عادة أهل السنة والجماعة إذا خاض المبتدع في شيء ما خاض فيه السلف تعرضوا لهم بالرد، ليس من باب أن هذا الكلام مستحب أو مشروع أو فعله السلف، ولكن من باب الرد على المبتدع. هذا التقسيم الذي قلته أنا إنما اضطر أهل السنة والجماعة أن يقولوا به ردا على هؤلاء، ردا على هؤلاء. وعلى أي حال، هل الاسم هو عين المسمى أو شيء زائد عليه وخارج عنه؟ هذا أمر سنتعرض له في درس طويل أو في درسين، وقد تعرضنا له منذ سنتين تقريبا في مسجد الرحمة في شارع الهرم يرحمه الله. ومع ذلك فإن الجهمية كغيرهم من الفرق ليسوا على رأي واحد، ليسوا على رأي واحد، فقد تعدلت أقوالهم وتشعبت آراء. دائما أهل البدع لا يمكن يتفقوا على بدعة واحدة إلى نهاية أمرهم. ولذلك يقول ابن الجوزي وأصل البدع إما من المجوس أو من اليهود أو من النصارى، ودليل ذلك أن أهل بيت من النصارى وكانوا عشرة إذا اجتمعوا على مسألة فقال كل واحد منهم رأيه تفرقوا على 11 رأي. يعني لو بيت، لو أهل بيت من النصارى وكانوا عشرة أرادوا أن يبحثوا مسألة طلعوا بكم رأي؟ 11. يعني على الأقل أن كل واحد يطلع برأي، يبقى العشرة بعشر أراء، لا هم طلعوا 11، شيء عجيب. يعني ممكن واحد يختلف مع نفسه، مع نفسه، فيقول رأيا ثم يقول نقيض هذا الرأي في المجلس الواحد، بالضبط كده زي اليهود لما قالوا في عبد الله بن سلام أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت أخيرنا وابن أخيرنا قالوا تبنى أسلمت، قالوا أنت سفيهنا وابن سفينا وحقيرنا وابن حقيرنا، هكذا قالوا بالقول وضده في مجلس واحد. وهذا شأن أهل البطلان والزيغ والضلال، لا يثبتون على رأي ويختلفون مع بعضهم البعض. وهذا شأن كذلك جماعة التكفير في هذا الزمان، في هذا الزمان يكفرون بالمعصية أو لأدنى معصية. فإذا قلت له أنا أكفر بحلقي للحيتي يقول نعم، لماذا؟ قال لأنها معصية، لأنها معصية. طيب وأنت ألست تلبس ثوبا قد نسجاه الكفار؟ قال نعم. طيب دي معصية ولا لا؟ قال دي معصية. قلت وما حكمك إذن؟ قال أنا كافر. الرصيد زيادة معاه، الرصيد زيادة، كلام لا زيل له ولا طعم ولا لون ولا رائحة. ولذلك دائما تسيطر على أهل البدع والضلال غياهب الجهالة والجهل، فيكون منطلقهم في المناظرات والمناقشات الجهل، لا يحبون العلم، وبينهم وبين العلم عداء، ولو تعلموا لا تدوا، لو تعلموا حقا لا تدوا. ولذلك العلم أعظم عاصم من هذه الأهواء والمضلات والفتن، العلم. ولذلك جعله الله عز وجل فريضة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة. لماذا؟ لأن المسلم لا نجاة له من هذه الأهواء والفتن إلا بطلب العلم على منهج السلف. الجهمية كذلك ليسوا على مذهب واحد ولا على كلام واحد، بل تعددت أهواؤهم وآراؤهم، وقد قسمهم العلامة المالطي حسب آرائهم إلى ثمانية أصناف. يبقى هم من حيث الدرجات ثلاثة، ومن حيث الأصناف كم؟ ثمانية على مذهب المالطي. لكل صنف منهم عدة آراء، وليس ما ذكره المالطي هو جماع آراء الجهمية، لكن دي أصول المخالفات. ولذلك دائما العلماء لما بيجوا يردوا على المبتدعة بيذكروا أصل الخلاف، أصل مين؟ الخلاف. لكن لما بيجوا يصنفوا في الفرعيات أو في الفروع بتلاقي فروع لا يمكن كنت تتصور أنه قالوا بها أو أن هذا محل خلاف. وذلك أنت لو نظرت إلى كتاب أبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين، وجدته كتابا رائعا جدا جدا جدا، ويحتاج كل سطر منه أن يشرح في ورقتين أو ثلاث. هذا الكتاب أنا أسأل الله تعالى أن يقيض له رجل من أهل العلم يشرحه باستفاضة ويضبطه على منهج أهل السنة والجماعة، سيخرج في أكثر من 20 أو 30 مجلدا، مع أنه مجلد واحد، مجلد واحد. ولذلك لا ينصح أهل العلم قط بقراءة هذا الكتاب إلا لرجل قد تمكنت من قلبه عقيدة أهل السنة والجماعة. وستقرأ في هذا الكتاب العجب من فروع الخلاف بين أهل الأهواء وأهل السنة والجماعة. قال: للجهمية آراء كثيرة غير ما ذكرنا، ومن أهمها: منهم صنف من المعطلة يقولون إن الله لا شيء وما من شيء ولا في شيء ولا يقع عليه صفة شيء ولا معرفة شيء ولا توهم شيء، ولا يعرفون الله فيما زعموا إلا بالتخمين، فوقعوا عليه اسم الألوهية، ولا يصفونه بصفة يقع عليه الألوهية. الكلام ده كلام يحتاج إلى شرح وبسط كثير جدا، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الله شيئا، فأثبت النبي أن الله شيء، وكان في دعائه: اللهم يا أحسن الأشياء لا تجعلنا أهون الأشياء عليك، اللهم يا أحسن الأشياء لا تجعلنا أهون الأشياء عليك. فجعل النبي الله شيئا، لكن ليس كبقية الأشياء، وشيء صفة لله عز وجل، وهي تأخذ حكم بقية الصفات. فنقول إن الله شيء لكن ليس كبقية الأشياء، يختلف. وإنما يقع التوحيد في مجرد الاسم، أنا شيء والله شيء، لكن شتان ما بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى. فهؤلاء المعطلة زعموا أن الله ليس بشيء، أو لا شيء ولا منه شيء ولا يكون في شيء وغير ذلك، وهذا كلام يحتاج إلى بسط وتفنيد. ومنهم صنف زعموا أن الله شيء وليس كالأشياء، لا يقع عليه صفة ولا معرفة ولا توهم ولا نور ولا سمع ولا بصر. إذن قولهم أولا أن الله تعالى شيء ليس كالأشياء يوافقون أهل السنة والجماعة في هذا، أما قولهم بعد ذلك أنه شيء ليس كالأشياء، هذا يعني عندهم أنه ليس نورا ولا سمعا ولا بصرا وغير ذلك، فهذا كلام يحتاج كذلك إلى بسط وتفنيد، سيكون في أثناء الكلام بإذن الله تعالى. ومنهم صنف زعموا أنه ليس بين الله وبين خلقه حجاب، ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنه لا يتخلص من خلقه ولا يتخلص الخلق منه إلا أن يفنيهم أجمع، فلا يبقى من خلقه شيء، وهو مع الآخر في آخر خلقه ممتزج به، وكلام كثير جدا. ولولا أن الله تعالى حكى في كتابه مقالة الكافرين ما جرأ الواحد منا أن يتكلم هذا الكلام. ومنهم صنف أنكروا أن يكون الله سبحانه في السماء، وأنكروا الكرسي وأنكروا العرش. إلى الآن يا إخواني هناك من يدرس وله درس ثابت ينكر الصراط والميزان والحساب والحشر والنشر وغير ذلك، ويقول كل هذه معاني وليست حقائق، كل هذه معاني وليست حقائق. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وينكرون العرش وأن يكون لله تعالى عرش والله تعالى فوق السماوات، وقالوا إن الله في كل مكان حتى في الأمكنة القذرة. هؤلاء من الجهمية. ومنهم صنف قالوا لا نقول إن الله بائن من خلقه ولا غير بائن، وهؤلاء هم المتوقفة أو الواقفة. بائن أي الله تعالى مستوى على العرش بائن من خلقه ومخالف لخلقه. يقولون لا، احنا لا نقول بائن ولا نقول غير بائن، احنا متوقفين. يقولون لا نقول ان الله بائن من الخلق ولا غير بائن، ولا فوقهم ولا تحتهم ولا بين ايمانهم ولا شمائلهم، ولا نقول ان الله قوي ولا شديد ولا حي ولا ميت، ولا يغضب ولا يرضى ولا يسخط ولا يحب ولا يعجب ولا يرحم ولا يفرح. الله لا يرحمهم ولا يسمع ولا يبصر ولا يقبض ولا يبسط ولا يضع ولا يرفع. امال انت بتعبدوا مين؟ يعني في النهاية إذا جردتم الله تعالى من كل هذا فمن تعبدون إذن؟ فمن تعبدون؟ شيء عجيب. ومنهم صنف زعموا أن العبادة لا يرون الله ولا ينظرون إليه في الجنة ولا في غيرها، وزعموا أنه ليس بينهم وبين الله خلل أي محبة ينظرون إليه منها. لا، كلمة ينظرون إليه منها تبين الحجاب، يعني ليس بينهم وبين الله حجاب ينظرون إليه منها، وأن لا حجاب لله أصلا. وأن موسى عليه السلام أعوذ بالله قالوا أي هذا الصنف من الجهمية قالوا وأن موسى عليه السلام كفر حين سأل ربه، ولأنه سأل ما لم يكن، قال ربي أرني أنظر إليك. قالوا موسى يكفر بذلك. هل شايف هؤلاء الجهمية كفروا مين؟ كفروا الأنبياء، مع أني أعلم من قراءتي لأهل السنة والجماعة أن من أساء الظن بالنبي كفر بالله عز وجل. فما بالك بمن كفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال موسى رب أرني أنظر إليك، فماذا قال الله عز وجل؟ قال إيه؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله تعالى قال لن تراني ولا قال أنا لا أرى؟ قال لن تراني، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي لن تراني الآن يا موسى، لن تراني في الدنيا يا موسى. ولم ينفي الله تعالى أنه يرى في الآخرة، وإنما النفي للرؤية الوقتية في وقت سؤال موسى، أو نفي الرؤية في الدنيا، قال لن تراني أي ما دمت حيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يرى أحد منكم ربه حتى يموت فيبعث، يعني لا يمكن أن تتم الرؤية لله عز وجل في الدنيا، وإنما تتم في الآخرة. ولذلك لما سأل معاذ ولا أبو ذر لما سأل أبو ذر النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك رسول الله؟ قال نور أن أراه. وقالت عائشة من زعم أن محمد رأى ربه في رحلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. النبي رأى ربه مناما كما في حديث إيه؟ حديث اختصام الملأ الأعلى عند الإمام أحمد بسند صحيح. وفي الآخرة يرى المؤمنون ربهم تبارك وتعالى ويحجب عنه الكافرون. أما المنافقون فمحل نزاع بين أهل العلم سنذكره في حينه. قالوا وأن موسى عليه السلام كفر حين سأل ربه ولأنه سأل ما لم يكن، يعني موسى عارف أنه لا يمكن يرى ربه، فلماذا سأل؟ أنتم تعلمون أن الأنبياء هم أعلم الناس بالله عز وجل، نعم أعلم الناس من الخلق بالله عز وجل هم الأنبياء. فموسى عليه السلام لما سأل عن شيء قد استقر عنده أنه ممكن، ولكن الله عز وجل أقره على هذا الإمكان، ولكنه قال إمكانية الرؤية مؤجلة إلى يوم القيامة، أما في الدنيا فلا. وقال أي هؤلاء الجهمية وإن عيسى عليه السلام كفر كذلك حين قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، لأنهم زعموا أنه حين زعم أن لله نفسا فقد كفر، ونحن سنثبت أن لله تعالى نفسا بعد ذلك.
ومنهم صنف زعموا أن الجنة والنار لم يخلقهما الله بعد، مع أن النبي قال دخلت الجنة فرأيت فيها كيت وكيت وكيت، وسمعت فيها خشخشة فلان وفلان، ورأيت القصر الأبيض وعند امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد أن صف الناس في صلاة الاستسقاء، فتقدم خطوة ثم خطوة ثم ثالثة وهو يمد يده، ثم رجع القهقرة عليه الصلاة والسلام خطوة ثم الثانية ثم الثالثة، فقال يا رسول الله رأيناك فعلت ما لم نعهد عليك، فقال رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة وما فيها من خير، وقد مثل أو مثل لي منها عنقود أي من العنب، فهممت أن أقطفه. فهذا تقدمي خطوة واثنين وثلاث، هممت أن أقطفه عليه الصلاة والسلام، ورأيت النار ورأيت لهيبها ففزعت، فرجعت خطوة واثنين وثلاث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت كذا، واطلعت في النار أي نظرت إليها، فوجدت أكثر أهلها النساء، فقامت امرأة جزلة عاقلة قالت بما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكفرنا. قالت إنك نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن الإحسان وتكفرن العشير. يحسن الرجل إليكن الدهر كله، فإذا بدا منه شيء قلتن ما رأينا منك خيرا قط. فهذا سبب لدخول النار. هذه النصوص وغيرها تثبت أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان. والنبي عليه الصلاة يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود، وغير ذلك من النصوص الكثير جدا التي تثبت أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. وبعكس هذا قالت هذه الفرقة من الجهمية. والصنف الأخير منهم أنكروا الميزان والصراط والكرام الكاتبين، وأنكروا الشفاعة وعذاب القبر ومنكر ونكير. طبعا الجهمية دول موجودين كتير قوي في الزمن ده، مش كده برضه؟ ولا أنا مغالي شوية ومتطرف؟ طيب، أنكروا الشفاعة وعذاب القبر ومنكر ونكير، وزعموا أن الروح تموت كما يموت البدن، وأنه ليس عند الله أرواح ترزق شهداء ولا غير شهداء، وأنكروا الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنكروا أن يكون ملك الموت يقبض الأرواح. والجهمية أراء كثيرة جدا غير هذا، سنتعرف عليها بإذن الله في حينها. ويبقى الدرس القادم ذكر بعض النقولات عن أهل العلم في أحكام الجهمية، هل هم كفار أم لا؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.